بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أحمد ربي جل وعلا وأستعين به وأشكره، وأسأله أن يغفر ذنبي وذنوبكم وأن يستر عيبي وعيوبكم. عشنا معكم لحظات كانت مفعمة بالحب، لا سيما كانت عن الأخوة والمحبة، والإنسان في هذا الزمن بحاجة والله، وهو يقرأ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم وأحمد: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. والله جل وعلا لما قال إنما المؤمنون إخوة، فكم نحن والله بأمس الحاجة إلى أخوة يعني تكون فعلا لنا مثل المعين على طاعة الله، مثل المقوي لطاعة الله. وكم بعض الأحيان تكون لما يعيش المربي كأنه أخوة مع من يربيه يكون له الأثر. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ما ترك ابن عمر قيام الليل بعدها، لأنها كانت جاءت الكلمة من شخص يحبه، وكانت مفعمة بالمدح والثناء والتعظيم والتقدير. لقد عشنا وإياكم ببيان أننا في هذا الزمن نعيش تخبطا في أخوتنا، بين أخوة المصالح وبين الأخوة التي لله وفي الله وتكون على طاعة الله عز وجل. لكن ذكرني هذا بما رواه الطبراني في الكبير، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسل غلامه يوم من الأيام ومعه 700 دينار، فقال: اذهب بها إلى أبي عبيدة، اذهب بها إلى أبي عبيدة وقل له هذا من عمر، هذا من عمر، ثم البث ساعة، يعني البث في البيت إيش ساعة عنده، وانظر ماذا يصنع أبو عبيدة. يقول الرجل: ذهبت بها إلى أبي عبيدة فقلت هذا من عمر، قال: جزاه الله خيرا ورحمه. يقول: فلبثت ساعة فإذا بعمر يدعو الجارية ويقول: هذه أعطيها 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 فلان، وهذه أعطيها فلان، وهذه. المهم قسم ذلكم الكيس المليء بال700 دينار، قسمها ولم يبقى منها شيء. ثم جاء الغلام فقال: ما فعل أبو عبيدة؟ قال: أعطيته ولبثت عنده قليلا، وكل الذي أعطيته أنت إياه، انظروا، أعطيت أنت إياه، قسمه ووزع ولم يبق منه شيئا. فأعطاه مثلها، أعطاه مثلها، وقال: اذهب بها إلى معاذ، اذهب بها إلى معاذ والبث ساعة عنده وانظر ماذا يصنع بها. فما كان أيضا منه لما ذهب إلى معاذ وقال هذا من عمر، قال: جزاه الله خيرا ورحمه. فقال واستدعى الجارية وقال: أعطيها فلان، وذهب بها إلى بيت فلان، وذهب إلى بيت فلان. ما بقي، يقول، ما بقي إلا دينارين، ما بقي إلا دينارين، وإذا بزوجة معاذ تطل عليهم فتقول: ما أبقيت لنا شيئا، ما أبقيت لنا شيئا، نحن في أمس الحاجة. قال: أعطها ما بقي، أعطها ما بقي، فما بقي إلا دينارين. يقول: فجاء الغلام إلى عمر رضي الله عنه قال: ما فعل معاذ؟ قال: لما أعطيته فعل هكذا وهكذا وقسم كل شيء ولم يبقى إلا دينارين. فجاءت امرأته تطلب حاجة أنهم لا يجدونها وقال: أعطوها إياها، فأعطاها الدينارين رضي الله عن الجميع. فقال عمر كلمة رائعة والله جميلة تسجل بماء الذهب في هذا الزمن، قال: إنهم إخوة لنا في الله. لقد مدحهم بقوله: إخوة بعضهم من بعض. أتعجب من عمر؟ أم تعجب من قبول أبي عبيدة؟ أم تعجب من قبول معاذ؟ أم ينتابك العجب من تصرفهم في المال؟ أم ينتابك الأمر عندما أحس عمر بإخوان هؤلاء أنهم يحتاجون؟ وأنت في هذا الزمن ربما الإنسان يوجد عنده إخوان في الله، لكنك إذا جئتهم في الشدائد لا يوجدون، وعمر تفقدهم دون أن يسألون. وبعضنا يرى صاحبه ويرى صديقه بأمس الحاجة، ربما يرى عنده حاجة سيارة مثلا، وأنت عندك 3 سيارات عند البيت، بالله عليك هل تستطيع أن تقدم سيارة لصاحبك وهو تحكي يسمعه، تسمعه يقول لك: سيارتي بالصناعية، سيارتي في الورشة، سيارتي خربانة؟ أم أن الواحد كأنه لا يسمع؟ حتى بين الأقارب بعضهم مع بعض إخوانا تجدهم لا يعيشون أخوة يعني مليئة ومفعمة بالحب ومفعمة بالمودة. ذكرني هذا بحادثة أعجبتني والله كثير جدا. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، جاءت قافلة من الشام، ولما جاءت القافلة وكل يعرف مليئة بالدقيق والبر وغير ذلك. وكانت التجار كل جاء يقدم عرض سعر يريد أن يشتري القافلة كاملة، فوصل أعلى سعر في السوق موجود أنهم يعطون عثمان مكسب 5%. تخيل قافلة كاملة مكسب 5% فيها كلها دون أن يتعب ودون أن ينزل شيء ودون، وإذا بهذا يقدم إغراء وهذا يقدم إغراء، واتفق التجار كلهم. فجاء عثمان رضي الله عنه قال كم عرض سعركم؟ قالوا 5% نعطيك. فقال رضي الله عنه عندي من يعطيني أكثر. قالوا تجار المدينة كلهم موجودون، لا يوجد أحد آخر تاجر، يعني هل يوجد تاجر خفي نحن لا نعلمه؟ فإذا بعثمان رضي الله عنه يكرر عليهم قائلا عندي من يعطيني مكسب أكثر من 5%. كل بدأ يفكر يقول من هذا الذي يعطي عثمان؟ كل بدأ يسأل نفسه، كل ظن سوء الظن في الآخر، لعله يريد أن يعطي أكثر وهو لا يعلم. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندي والله من يعطيني أكثر من هذا. فتلا عليهم قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لما تلا عليهم عثمان هذه الآية قال ربي يعطيني أكثر مما أعطيتموني، اللهم إني تبرعت بها على إخواني الفقراء من أهل المدينة كلهم. هذا النموذج الفريد الذي يتحسس الفقراء ويحس أنهم إخوانه، ليس أنه غني وهم فقراء، لا، إننا بحاجة إلى أخوة فعلا تحسس الأطراف أنها ليست من نسج الخيال. وحدثني أحد الإخوة جزاه الله خير عن زميلا له في العمل، له صاحب بينهم وبين بعضهم البعض أخوة عظيمة، لولا ما يوجد بينهم من فارق المقدرة المالية لا يحسس صاحبه أنه يتصدق عليه ويعطيه، إنما كلما أخذ من وقت اشترى حوائج للبيت وضرب الباب عليهم ووضعها عند الباب ثم ذهب وهو لا يعلم. وأعرف أناسا زادهم الله من نوره وخيره يعرفون أرقام بعض الفواتير لبعض إخوانهم ويسددونها دون أن يعلمون هؤلاء، وكلما جاء قالوا سدد المبلغ عندك، كلما جاءت فاتورة قال أنا ما أصرف كهرب، ويتكلم بين الناس يقول والله هذا يجيني 300 ريال، يقول أنا يا أخي ما يجيني إلا 20 ريال، والآخر يقول كم يصرف عندك تليفون؟ قال أنا 500-600 ريال، قال أنا ولا شيء ما شاء الله ما يصرفون، وهو لا يعلم أن له أخ في الله يسدد عنه ذلك الأمر. إننا بحاجة إلى تذكر قول الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا مبينا. الأخوة متى ما انغرست في واقع مجتمعنا الذي نعيش فيه فسوف نصل بإذن الله إلى نتيجة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه مر علينا زمن ما كان الإنسان منا ينظر أحق أحد بديناره من أخيه. لما كانوا يعيشونه، لما كانوا يجدونه من الألفة والمحبة، ونحن نرى هذه الأخوة الزائفة في حياتنا. فأتمنى منكم جميعا أن تلتفتون في أرشيف قلوبكم، تنظرون في أقلام أوراقكم، تنظرون في جوالاتكم، هؤلاء الذين ملأتم الجوالات بأسمائهم أيهم تجدونه في الشدائد؟ أيهم تجدونه يقف معكم في الملمات؟ أيهم فعلا يكون لكم عونا في السراء والضراء؟ إذن إن لم يكن لك عونا لماذا أنت تضخمه؟ لماذا أنت ترفعه؟ لماذا ولماذا؟ نحن بأمس الحاجة أن نصحح مسارنا الأخوي. ثم أعلم يقينا أنك يا أخي الكريم إذا كان صاحبك يحبك ويقدرك وأنت تستطيع نفعه، لماذا تبخل بذلك؟ لماذا لا تقف مع صاحبك؟ أما تعلم يقينا أنه في وظيفة يحتاج منك أن تقف معه وأن ترتقي به؟ والله إن الواحد يتعجب بعض الأحيان، بعض الناس فتح الله عليهم من الدنيا من الأموال وفتح عليهم في المناصب، أما لك أن تتذكر بعض أصدقائك القدامى وزملائك الذين كنت تعيش معهم أخوة، لماذا لا تقف معهم الآن؟ لماذا لا تساندهم أنت؟ لماذا لا تعينهم؟ لماذا لا تكون وفيا لهؤلاء؟ أم أنك ارتقيت خلاص ووصلت بك الأمور وأنت أذكرك؟ لا تظنين يا أيتها المرأة أنك غافلة عن حديثي، لا، لك أنت أيضا صديقات. إنني لا أنسى ذاك الشاب الذي قال: والله يا شيخ جدتي، أنا جدتي ما شاء الله عيالها كلهم أصبحوا عمالقة وأصبحوا أصحاب وظائف، وانتقلوا من المنطقة القديمة إلى المنطقة الجديدة في بيت عظيم. والله يا شيخ جدتي شهريا تعطيني المال وتعطيني كذا وتعطيني كذا، وتقول راح حق أم فلان وأم فلان وأم فلان جيراني القدامى وعطهم هذا. جدتي أي مناسبة تأتي للأسرة وغيرها تكلفني أنا ولا تكلف عيال عيالها، وتقول يا عيالي روحوا حق أم فلان وأم فلان، ترى ما عندهم سيارات عيالهم، روحوا خلوهم يجون عندي في البيت. أي مناسبة، أي شيء. لقد عاشت هذه المرأة مع صحيباتها اللي كانوا قدامى في أول الحياة، الآن هي جدة لكنها وفية لأخوتها لهؤلاء، لم تنساهم مثل ما تفعل بعض النساء، نسيت صديقاتها ونسيت زميلاتها ونسيت، إنما تعيش أخوة. يقول لي هذا الشاب والله وهو متأثر جدا، يقول: جدتي والله تعطينا درس عظيم جدا في حبها، مع أن فارق المستوى والله يا شيخ كبير جدا كبير جدا. هؤلاء صديقاتها يمكن من 30 سنة، تخيلوا 30 سنة وأكثر، و40 سنة، وجدتي لا تزال إلى الآن متواصلة مع هؤلاء، كلهم جيرانها الذين كانوا عند بيتها القديم وتعرفهم ويجالسونها وتأتيهم. ويقول: والعجب، جدتي لا تنساهم في أي مناسبة، بل بعض الأحيان تلزم أخوالي أن يدفعون مثلا، ليس أنها محتاجة، إنما لكي تقدم رسالة. هذه حياة من عاشوا الأخوة، هذه حياة من عاشوا المحبة، هذه حياة من عاشوا الصفاء والنقاء. أتمنى أن يكون هذا الأمر بينكم، وأن تجدون أثره في حياتكم، وتجدون لذة الأخوة رجالا كنتم ونساء. ألقاكم في حلقة القادمة، وأنتم إن شاء الله على خير، ودائما أنتم على خير. لكم مني خالص التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شئت أن تتقدم لابد أن تتعلم، فلتتخذ عبر الحياة موجها ومعلما.